إخواتي
طيب
الله.
شيخنا بارك الله فيك، ما حكم هؤلاء الأخوة السلفيون الذين يدعون عن طريق هذا المسلك السياسي، حكمهم شرعا إذا كانوا نواب، ثم ما يكون حكمهم إذا عرضوا عليهم أن يكونوا وزراء فهم قبلوا ذلك؟ خاصة وأنت ذكرت يا شيخنا في شريط مسجل لك أنك قلت الدخول يكون بدعة، لأن الدعوة البرلمانية هي دعوة محدثة.
نعم،
أي نعم يا شيخ.
لا شك أنهم يعني في دخولهم هم يكونون مخطئين الدعوة التي ينتمون إليها، يكونون مخطئين بل أقول ضالين عن هذه الدعوة الصالحة. لكنني أقول إنما الأعمال بالنيات، وإن كان الحديث ليس له صلة قوية بهذا الموضوع، لكن أفرق بين إنسان ضل وهو لا يريد الضلال وإنسان آخر ضل وهو يريد الضلال، على مثل اليهود الذين تكلم عنهم الأستاذ أبو مالك آنفا، والمشركين الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه. فهؤلاء الإخوان الذين يدخلون البرلمان إذا كان دخولهم اتباعا لأهوائهم وإيثارا للحياة الدنيا على الآخرة، فلا شك أنهم آثمون إثما كبيرا. وإذا كان ذلك بنوع من الاجتهاد مع إخلاصهم للدعوة، دعوة الحق، فهم بلا شك ضالون، والله عز وجل هو حسيبهم. وأنا في الحقيقة من دعوتي دائما وأبدا أن نقتصر في بيان خطأ ما يقوله القائل أو ما يفعله، وألا نتعمق في الوصول إلى مقصده وإلى ما استقر في قلبه، لأن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل العليم بما في الصدور. أنا أتصور ناس مخلصين نعرفهم وكانوا منا وفينا في سوريا، وبدأوا العمل السياسي رغم نصحي إياهم، ثم أخيرا يعني كما يقال في اللغة السورية أكلوها على جنابهم، يعني ندموا على ما فعلوا، لكن بعد تجربة دخلوها. فقصدي مثل هؤلاء الذين أنا أشير إليهم في سوريا، كنت ولا أزال لا أستطيع أن أقول إن نيتهم كانت سيئة، لا، أنا حسب علمي بهم نواياهم كانت طيبة ويريدون نصرة الإسلام وتقوية الدعوة، لكن صدق فيهم أوردها سعد وسعد مشتمل إلى آخره. كما أنني أعلم أن فيهم ناس مغرضون يتخذون دعوة الحق في كثير من الأحيان وسيلة للوصول إلى حطام الدنيا. ولذلك فأنا أقول أن هذا الانتماء والدخول إلى البرلمان والوصول إلى أن يصبح وزيرا، فهذا هو الموت الذي سيصيب هذا النائب، إما عاجلا وإما آجلا.
يعني يصبح النائب
نائبة. نعم، هو كذلك هو نوائب. نعم
شيخنا جزاكم الله خيرا. الآن أشرت إلى مسألة عظيمة جدا. والحقيقة فقه هذه المسألة يغيب عن كثير، حتى من إخواننا الذين يعيشون معنا ويتلقون العلم على المنهج الصحيح في الحلق والدروس التي يحضرونها سواء عندكم أو في مجالس أخرى. لا يدققون النظر فيما يطلقون فيه ألسنتهم. ذكرتم آنفا جزاكم الله خيرا بأنكم رغم ما رأيتم في سوريا من سقوط هؤلاء الإخوان الذين دخلوا البرلمانات وما أصابهم، وبالرغم ما أصابهم من السوء، فإنك لا تستطيع أن تخلص إلى نواياهم لتدلل على سوء النية فيهم. هذا حقيقة جزاك الله خيرا.
أيها،
وأنا أقول بأن هذه من مزايا الشيخ ناصر الدين الألباني.
عفوا بارك الله فيك.
وأذكر شيئا آخر أضيفه إلى هذه المسألة، وهي أنكم ذكرتم كثيرا بأن الكافر بعينه لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه من أهل النار إذا مات.
نعم.
وهذه أيضا قضية يتورط فيها كثير من الناس.
نعم.
ومن هنا أقول بأن لو لم يكن إلا هاتان القضيتان أو المسألتان مما تعلمون الناس في العقيدة لكفانا فخرا أن نسمعهما من الشيخ ناصر الدين الألباني.
الله يبارك فيك.
لكن شيخنا، وأنت تقول هذا عن الخصوم والأعداء الألداء،
أي والله،
سواء كانوا يقولون لا إله إلا الله أم لا يقولون لا إله إلا الله.
نعم.
فما بالكم شيخنا بارك الله فيكم، أو شيخنا جزاكم الله خيرا، في من يتهم نوايا المخلصين من الناس الذين يعملون للدعوة، ولا ندعي بأننا منهم، ولكن نقول يتهم المخلصين الآخرين ثم يلوذون بكم وبمن حولكم في دعواهم هذه، ويصوبون سهامهم إليكم وإلى من يجالسكم.
الله المستعان.
ولا بأس بأن أذكر هنا اسما صريحا، وهو الأخ عبد الرحمن عبد الخالق، الذي وصلني منذ أيام مذكرة من إخوة لنا في الكويت أرسلوها لنا، يتكلم أو ينقد فيها الكتاب الذي ألفته، وهو كتاب السلفية أو هي السلفية نسبة وعقيدة ومنهجا. والنقدات التي وجهها يعلم الله بأنه ليس منها واحدة أصاب فيها الحق، بل أخطأ في جميعها. ولكن هناك مسألة، قضية كبيرة في هذه النقدات العلمية، يقول بأن فلانا ألف كتابه وألبسه لباس السلفية، ولا ندري أهي قاديانية حديثة محدثة أم صوفية مستحدثة أم ثعلبية ماكرة أم فتنة يواقعها أم بيع للدين بالدنيا أم إلى آخره. والحقيقة أنا عجبت، اتصل بي في صباح هذا اليوم، ولما سألته أو قلت له هل أنت الذي كتبت؟ قال نعم أنا الذي كتبت. قلت له
عفوا، اتصل بك أم اتصلت به؟
لا، هو اتصل.
أي
نعم، بناء على توصية لأحد الإخوان أن يتصل.
هذا اتصل. يجب أن نعرفه.
أي نعم. لا، هو لم يتصل من نفسه،
هذا هو،
وإنما اتصل بناء على قولي لأحد الإخوان أن يتصل به. عبد الرحمن عبد الخالق.
أي نعم.
يعني كلمات مرعبة، كلمات يعني تنم. أقول أنا هذه الكلمات، أنت تعلمنا الآن شيئا عظيما، يعني نحلي به أعناقنا ونتقلد به في آذاننا أقراطا ذهبية تجعلنا نميث بها في الناس ونعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله. فكيف بأولئك الإخوة، ومنهم الأخ عبد الخالق الذي أنت يعني أنتم قبل أيام، وكنت أحدثكم في قضية مثل هذه القضية، قلتم بأن مثل عبد الرحمن عبد الخالق لا يمكن أن يكتب مثل هذا لما نعرفه عنه.
نعم، وقلت ربما كتبها غيره.
أيوة، ربما كذا، ولكن هو أقر كما يقول المصريون، إخواننا المصريون، أقرها بعظمة لسانه.
الله أكبر.
وقال نعم أنا قلت هذا.
الله أكبر. الله المستعان.
قلت له بارك الله فيك، هل تقول يا عبد الرحمن، هل تعتقد بأن هذه الصفات التي أطلقتها علي وفي كتابي، هل تستطيع أن تلقى بها الله يوم القيامة؟ هل تستطيع أن تدلل على أنك صادق في كلمة واحدة قلتها؟ قال أنا ما قلت، يعني ما جزمت بهذا، وإنما قلت إما وإما وإما.
الله،
قلت
الله.
يعني كأنك تقول اختر ما شئت من هذه الصفات،
يعني واحدة منها،
أي واحدة منها
وهي مهلكة.
أي نعم. فشيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وكم تعلمنا منكم.
عفوا.
وعلمكم الذي يفيض والحمد لله على العالم كله لا يعجز، وجزاكم الله خيرا، عن توجيه نصيحة لمثل أخينا عبد الرحمن عبد الخالق في مثل هذه المناسبة التي تحدثتم فيها عن هذه المسألة العقدية، وهي من أخطر المسائل التي يتعرض لها كثير من إخواننا. فنريد كلمة حول هذه المسألة في فقه الدعوة، لعلها تصل إلى أذن هذا الأخ فيكون له عظة منها، لعله يتوب إلى الله توبة نصوحة. وأنا قلت له ماذا تقول لربك يا عبد الرحمن يوم أقف أنا وإياك بين يديه وهو سائلك ولا بد، ماذا تقول لربك يوم القيامة؟ فأنا أرجو شيخنا أن
والله أنا ليس لي ما أقوله من كلام كثير بالنسبة لأخينا عبد الرحمن، إلا أن أوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن نذكره ببعض ما ذكرته آنفا بغير هذه المناسبة التي تعرضتم لها الآن، وهي أن موضوع التحدث عن نوايا النفوس والقلوب وبخاصة هذه النوايا التي تتعلق بمن نعرف عنهم أنهم من إخواننا المسلمين بل ومن إخواننا السلفيين الذين التقوا معنا على منهج الكتاب ومنهج السنة الصحيحة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، بخاصة بأمثال هؤلاء لا يجوز إسلاميا أن نتحدث عما في صدورهم وعما انطوت عليه نواياهم، لأن هذه الأمور لا يطلع عليها إلا الله عز وجل العليم بما في الصدور، ونحن على مثل يقين أن هؤلاء الإخوان من السلفيين الذين دخلوا البرلمان هناك في الكويت أو قديما في سوريا أو حديثا في مصر وأخيرا مع الأسف في اليمن، حيث أنه تواترت إلينا الأخبار بأن من ينتمون إلى الإخوان أو إلى الإصلاح تحالفوا مع البعثيين ومع الناصريين بل ومع العلمانيين، بزعم أن هذا التحالف والدخول في البرلمان في إصلاح للمجتمع الإسلامي اليمني أو الكويتي أو غير هذه الأقاليم. فمع اعتقادنا جازمين بأن هذا الانتماء وهذا الدخول في هذه البرلمانات التي قامت على الحكم بغير ما أنزل الله أنه أولا تأييد عملي لما يجهر به إخواننا هؤلاء السلفيون بل وغيرهم من مثل إخوان المسلمين أنهم يدعون إلى أن يكون الحكم لله وحده لا شريك له وليس للشعب وليس للدستور الذي قام على نظام الدساتير الكافرة والتي أخذت من بلاد الكفر ونقلت إلى بلاد الإسلام بحكم أنها قوانين يكون تطبيقها من صالح البلد المسلم. على الرغم من أننا نعتقد أن انتماء هؤلاء الأخوان إلى مثل هذه البرلمانات هو أولا مخالفة صريحة لدعوة الكتاب والسنة وللمنهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة، على الرغم من هذه المخالفة الصريحة فنحن قد وجدنا في تاريخ العصر الحاضر أن هؤلاء المسلمين الذين دخلوا البرلمانات ما أفادوا المسلمين شيئا بل أضروا بهم ضررا بعيدا، وكان من عاقبة ذلك أن قام حكام بعضهم يحارب الإسلام محاربة صريحة وبعضهم يحارب الإسلام وراء الستار والحجاب. فعلى الرغم من هذه المخالفة للشرع من جهة والمخالفة للتجربة التي لم تنجح، قلنا آنفا جوابا عن سؤال إننا لا نستطيع أن نقول بأن نوايا هؤلاء الذين دخلوا البرلمانات بقصد الإصلاح كما يقولون إن نواياهم سيئة، مع أن عملهم لا نشك في أنه مخالف وضلال مبين. لذلك نحن ننصح أخانا عبد الرحمن هذا ولا سيما وهو معنا إلى عهد قريب في الدعوة. قلنا آنفا جوابا عن سؤال إننا لا نستطيع أن نقول بأن نوايا هؤلاء الذين دخلوا البرلمانات بقصد الإصلاح كما يقولون إن نواياهم سيئة، مع أن عملهم لا نشك في أنه مخالف وضلال مبين. لذلك نحن ننصح أخانا عبد الرحمن هذا ولا سيما وهو معنا إلى عهد قريب في الدعوة، أنصحه بنصيحتين اثنتين. النصيحة الأولى إن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فما يجوز لمثله أن يحكم على من كان مثله في الدعوة والله أعلم بالصالح والمفسد من بينهما، أن يحكم بأن نيته قلب الإسلام رأسا على عقب وإفساد الدعوة السلفية وإلباسها ثوبا غير الثوب الصحيح، ثوب إلحادي مبطن بدعوة إسلامية. ننصحه بأن لا يسيء الظن بنية من خالفه في الرأي، ولا سيما وقد قرأت كثيرا من العبارات التي اتهمت الرجل بها وإذا به يقول بخلاف ما نسبت إليه، هذا الأمر أدعه بينك وبينه. أما أن تتعرض للتصريح بإساءة الظن به فهذا مما يوسع الخرق على الراقع، لأن هذا سيدفع كثيرا من الناس إلى أن يتهموك أنت بسوء النية، وهنا تزداد الفرقة ويزداد المخالفة وتزداد الشقة بين الدعاة الإسلاميين فضلا عن جماهير المسلمين. هذه نصيحتي الأولى وهي واضحة جدا لا تقبل النقاش، لأن أحدا من المسلمين لا يعلم ما في صدور الآخرين. أما النصيحة الأخرى فهي أن تعود إلى دعوتك وأن تعنى بنشر العلم الصحيح بين جماهير المسلمين، وأن تعنى بتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة ظاهرا وباطنا لتكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية وأسلوبا. غاية النبي صلى الله عليه وسلم هو نشر عقيدة التوحيد والدين الذي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام، والوسيلة هي التي سلكها الرسول عليه السلام في دعوة الناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو كما يقولون في سوريا من بعض منسياتك لم يعنى بالتقرب إلى المشركين الضالين، ولم يساوم في سبيل دعوته، لأن الله عز وجل أحسن تربيته وحذره من أن يميل إليهم شيئا قليلا في مثل قوله تعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله عز وجل ربى نبيه عليه السلام وأحسن تربيته، وهو بالتالي أحسن تربية أصحابه واحدا بعد واحد واحدا بعد واحد، حتى أوجد تلك الكتلة التي بها تمكن عليه الصلاة والسلام من دفع هجوم الكفار على أرضه التي هاجر إليها. أما أنت ومن ترى أو يرى رأيك من الدخول إلى البرلمان فهذا عاقبة أمر ذلك خسران مبين، ذلك لأنك ستخسر الدعوة التي كنت فيها حريصا وربيت من شئت على هذه الدعوة، ثم أخيرا شغلوا بالسياسة وبالدخول في البرلمان، ثم قد يرشحون ليكونوا وزراء، وهؤلاء الوزراء سيحكمون بغير ما أنزل الله، فأين دعوة الحاكمية لله وحده لا شريك له، إذا كنتم تؤيدون الحكم القائم بدعوى إصلاح الحكم. كنت أسمع قديما وقديما جدا أن من دعوة الإخوان المسلمين هو إصلاح المجتمع بإصلاح الأفراد، وهذا الذي نحن ندين الله به ونعتقده جازمين، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما يشهد بذلك سيرته العطرة وتاريخه النير. فلا أدري والله ما الذي حدا بكم أن تخالفوا هدي نبيكم إلى الدخول إلى البرلمان القائم على الحكم بغير ما أنزل الله. هل تريدون أن نسيء الظن بنيتكم؟ كلا ثم كلا. إذن يجب أن نتناصح، إن عملكم هذا ليس على منهاج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، أما النوايا فحسابها عند الله تبارك وتعالى. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا عبد الرحمن إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وكنت حريصا جدا أن نلتقي هنا في هذه الأرض، لأنه يصعب علي أن آتيكم كما فعلت قديما، فلعلك تستجيب لدعوتي هذه ونلتقي لنتفاهم حول قضايا العصر الحاضر، ونضع المنهج الذي به يستقيم حال المسلمين وبه يتمكنون من إقامة حكم الله في الأرض. فأرجو أن تجد دعوتي هذه في قلبك مكانا، بحيث يدفعك إلى أن تزورنا وأن تنزل عندي ضيفة مكرمة، حتى نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إياكم إن شاء الله.
الله يحفظكم.
يرفع هذا السؤال، ومعذرة لإطالة الكلام في هذا المجال، لكن السؤال